بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الارضين وحجة الله على الخلق اجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرغنا في البحث السابق من قضية من الأمر السادس من الأمور، وهي مسألة أن الكافر إذا تحققت فيه الشرائط وجاهد بإذن الإيمان هل يقسم له في الغنيمة أم لا يقسم له؟ وكان رأي المشهور بل الدعية الإجماعات أنه لا يقسم له، ورأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقابل ولا أعلم له موافقا أنه يقسم لا. واخترنا الانصراف في الأدلة كما تقدم في البيان المتقدم. السياق الطبيعي يقتضي أن ندخل في الأمر السابع، وهو معقود لموقع الخمس في الغنيمة. هنا وين أنت بالخمس؟ واضح أن الغنائم تخمس. هل بداية الاغتنام بحيث الخمس يشمل الصفايا، يشمل الرضخ، النفل، يشمل الجعائل ما جعل لشخصين، كما استأجرنا شخص فني يطلع معنا القتال لأهداف فنية مش للجهاد، أم لا؟ الخمس لخصوص من يسهم لهم، من يعطون من السهام. لكن قبل البحث في هذا الأمر يا أخوان، عندي استدراك يرتبط بموقف سابق، وهو الموقف الذي تحدثنا فيه في سياق هذه الغنائم عن أنه إذا وجد في بلاد الكفار ملك لمسلم، قلنا آنذاك إن وجد وعليكم السلام ملك لمسلم وعرفنا من هو، واضح أنه غير مشمول للغنائم، لا بد وأن يعطى لصاحبه. وإن وجد ملك لمسلم ولم نعرف من هو، ذهب المشهور إلى أنه لقطة، وذهب السيد الخوئي ووافقناه ببيان دقيق متقدم، وإن لم يبين هو سبب ذهابه إلى أنه مجهول الملك. وإن شك أنه لمسلم أم ليس لمسلم أحسن، فالقرعة وبعد القرعة نبني على أنه نبني على الشيء مقتضى، واكتفيت بهالمقدار. وهذا ما اكتفى به معظم الفقهاء عندما بحثوا في كتاب الجهاد، ولكن وجدت بحثا في بعض الكتب الفقهية نادرا، ومن هؤلاء العلامة الحلي في كتاب النهاية نسب إليه، ولم أجده في النهاية لأن النهاية بالمقدار الموجود فيها العبادات ما موجود هالفرع. أنا بقدر ما تتبعت ما وجدت، قد يكون موجود مو مهم، نصب إلى النهاية في بعض الكلمات. وتعرض له أيضا السيد الخوئي، لم أجد صاحب الجواهر على سعته متعرض له، وهو أن ما بنينا عليه سابقا هو المطابق للقواعد والضوابط بلا شك ولا ريب، وهو ما بنى عليه المشهور من المحققين. نعم، نسب إلى النهاية للعلام أنه ذهب إلى التفصيل في المال المعلوم لمسلم بين ما لو علم ذلك قبل تقسيم السهام على المجاهدين
وبينما لو علم ذلك بعد تقسيم السهام، فإن علم قبل ذلك فيوافق المشهور على القواعد، وأما إن علم بعد التسهيم فقد وقع التسهيم وفرغ من الأمر، فليس له ماله. هذا المنسوب للعلامة في النهاية يا إخوان، وهو رأي بادئ ذي برء غريب غاية في الغرابة، من باب أن ملك المسلم إذا غصبه غاصب لا تنتفي ملكيته، ليس من أسباب انتهاء الملكية شرعا أن يغصب غاصب ملكا لمسلم. من هنا نعيد الكرة إلى هذا البحث من جديد يا أخوان. ليش؟ لأني بالتتبع وجدت أن سبب ذهاب العلامة وجود روايات في المسألة خاصة، وهذا ما يجعلنا نقول لما لم يتعرض الكثير من المحققين حتى الذين فصلوا الأبحاث كصاحب التذكرة، هو العلامة في التذكرة كتاب طويل عريض عنده مجلد كامل، مجلد التاسع لعله في الجهاد من التذكرة، وغيره في غيرها. ليش ما تعرضوا حتى لو بدهم يردوا هالروايات؟ ليش ما تعرضوا أساسا؟ على كل حال لعل بداهة هذا في الفقه هو الذي جعلهم يذهبون إلى هذا الأمر. من هنا نقول مقتضى تنظيم البحث وتنظيمه، وهذا الفرع لازم يدخل قبل فروع الشك في أنه لمسلم أو ليس لمسلم والقرعة وإلى ما هنا، هونيك لازم نبحث. يلحق خير من إهماله. جيد، مقتضى البحث المنطقي في القضية أن القاعدة في المقام تقتضي أن مال المسلم محترم لا يزيله إلا ما ثبت في الشرع أنه مزيل للملك، ولا شك ولا ريب أن غصب مال المسلم كغصب نفس المسلم لا يزيله عن واقعه القائم عليه. شو قصدي؟ غصب مال المسلم كما لو سرق ماله، كما لو أن شخصا من المسلمين اغتصب ماله، أخذه إما سرق غيلة أو بالقوة سلط عليه لأنه حاكم ظالم، أو أخذه بحكم القاضي الظالم، من الواضح جدا أن الأملاك ما دام لها مالية، انتبهوا يا أخوان، ما دام لها مالية تبقى على ملك صاحبها، إن باتت لا مالية لها تخرج عن الملك من باب السالبة من انتفاء الموضوع، كما يدعي بعض الفقهاء المعاصرين أن الدولة إذا غصبت قطعة أرض وحولتها إلى شارع أو مؤسسة حكومية زال عنها الملك. ومن هنا يجوز الفقهاء المرور على هذا الشرع. هذا بحث ثاني، بحث ثاني ما بدي يفوت فيه، لا بدي يوافق ولا بدي يخالف فعلا. لكن ما دام مالا من الواضح جدا أنه غصبه لا يزيله عن كون مالكه هو المسلم الذي يملك، هذا واضح أصلا ما لازم نبحث فيه طويلا. جيد، ومقصودي من غصب المسلم إذا الأعداء هم أسروا من المسلمين إما من رجالهم أو من نسائهم أو من صبيانهم وتملكوهم بحسب زعمهم، هل يصبح المسلم رقان؟ لا يصبح المسلم رقان، لا يسترق المسلم أصلا، لا يسترق المسلم ابتداء، قد يسترق وهو كافر ثم يسلم كما في العبيد التي تكون بعد ذلك، لكن المسلم كمسلم لا يسترق في وجهه، لم يشرع استرقاق المسلم أصلا. وما عندنا بحث بهذا، واضح جدا يا إخوان أن الحور بتملك الكافر له بحسب موازينه لا يصيره ملكا شرعا، هذا ما في الكلام. أما عبيد المسلمين إذا اغتصبوا فشأنهم شأن أموال المسلمين، إلا إذا دل دليل خاص أنه في شيء أو طيب. فالبحث متمحض في الأموال إذا اغتصبت، وليس كل اغتصاب. إذا اغتصبت من قبل الكفار إما بحرب مع المسلمين فغنموا منا كما نغنموا منهم، أو إغارة وغيلة، ثم فتحنا بلاد الكفار ووجدنا مالا مسلما رقا كان أو عروض أو نقد عينه موجودة أو عقار شو ما كان، فمقتضى القاعدة أن نرده للمسلم بلا شك ولا ريب. وقد نطقت في المقام بمقتضى القاعدة روايتان. الرواية الأولى في هذا المجال هي صحيحة هشام بن سالم المروية في الباب 35 من أبواب جهاد العدو صفحة 98 من الجزء 15 الحديث الثالث، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى والسند صحيح، عن محمد بن عيسى بن عبيد اختلف فيه بعض الشيء لكن المشهور وثاقته بل كان على ظاهر العدالة والورع كما يقول أبو العباس بن نوح أستاذ النجاشي والطوسي، عن منصور وهو منصور بن حازم إمام عدل بالاتفاق، عن هشام بن سالم رواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الترك يغيرون، ترك كفار ذاك الوقت، يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ أين بدنا نرد؟ إذا هن بعدهم سلطانهم ما رح نقدر نرد، إذا قاتلناهم إذا استطعنا أن نسرقه منهم إيه؟ قال نعم، والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده. العبارة الأخيرة قاعدة كلية مش خاصة بالعبيد، أحق بماله أينما وجده، يعني يبقى على ملك مالكه رقا كان أو غير رق المال، والمسلم أحق به. مش إذا أنت جنابك رحت غلت أو رحت حاربت بتقول هذا الأملاك كلها صارت إلي بما فيها ملك أخي المسلم الذي اغتصب منه، واضح جدا لا يتحول إلى غنيمة، وهذا على القواعد. ووافقتها رواية غير معتبرة السند على المشهور، أو على المشهور هي معتبرة لكن غير معتبرة الرجال، وعلى مبنى موثقة، وعلى مبنى سيد الخوئي وجماعة ليست موثقة. شو السبب؟ وبإسناده أي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، مشهور جدا كتاب المشيخة، وسند الشيخ للحسن بن محبوب أكثر من سند صحيح، عن علي بن الرئاب أيضا من ثقات الشيعة الكبار، عن طربال، طربال بن الرجاء هذا مذكور برجال الطوسي بأصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق عليهم السلام، لكن ما له توثيق طربال، من هنا مجهول الحال. توثيقنا للرواية من جهة أن الكتاب أن الرواية من كتاب المشيخ للحسن بن محبوب، الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، فبناء على المبنى المختار من أنه إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع لا يروون فيما بينهم وبين المعصوم إلا عن ثقة مش بس على المباشر، يصبح هذا توثيق للرواية. على رأي المشهور المتقدمين من أنه إذا صحت إلى أصحاب الإجماع لا ينظر في السند ولو كان ضعيف ولو مرسل ولو أيضا بصح السند. أما على من ينكر المبنيين ويقول أصحاب الإجماع ما بدل على شيء، بس بدل على جلالة المجمع عليهم فقط، ما بيوثق حدا ولا بيصحح رواية كما هو رأي السيد الخوئي وبعض المحققين، فحينئذ تصبح الرواية غير صحيحة ولا معتبرة مؤيدة. عموما يقول السيد مؤيد ما مشكلة عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام قال سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوه أخذوها هم بالرواية فأخذوها بس حسب الجملة لازم تكون أخذوها ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم
بعد
غزوهم على كل حال مش مهم المعنى واضح أصلا ما بيتأثر المعنى فقال إن كانت في الغنائم وأقام البينة إذن ثبوتا هي باقية على ملكه الإشكال في الإثبات وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه بقي على ملكه وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها يعني حتى لو إجا مؤخر وصايرين بيعين هي ملكه ويرد البيع ويرد إلى نصابه إلا إذا أمضى البيع هو بيع فضولي بيكون عملا وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه مش من سهم واحد بعين كمان واضح على القواعد قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعده شو قال يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن كمان طبق القواعد لأنه عمليا ما أخذ سهمه الكامل من أمير الجيش غيره أخذ أكثر منه إذا شو بيسوي أمير الجيش هذه شغلته بعد ذلك جاي هذا يا إخوان بيعلق هم صاحب الوسائل بيقول عمل به الشيخ وجماعة وحملوا ما خلفه على التقية في المقابل هذا الرأي الذي نسب إلى العلامة في النهاية فيه أيضا روايتان يا أخوان الرواية الأولى صحيحة الحلبي الرواية صحيحة مش ضعيفة الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي السند واضح الصحة وهي رواية ثانية من الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا العدوها ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنعوا بمتاع الرجل شو بيصنعوا عارفينه هذا لفلان هل هو غنيمة أو بيترجع لصاحبه بعد الغنيمة فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة يا أخي يا شفعة إذا هو مش مجاهد معهم حتى شفعة ما إله أحق بالشفعة هذا مبني على أنه مشارك الكل مشتركين بالغنيم هكذا الظاهر فبيأخذ هو بقية المال من باب أنه هو يملك سهمه طيب يملك سهمه بالشفعة ما إذا هو مش مالك سابقا وملكيته انتهت مثل البواقي البواقي أيضا يقولون شفعة صحيح والله لا فالشفعة لا تستقيمون تبه يا أخوان إذا هو بيع ملكيته ما في شفعة كله ملك له إذا ملك لغيره صار بالاغتنام الشفعة يعني إله لغيره إذا إله لغيره فالشفعة إله لغيره كلهم إله شفعة مش واحد هذا إذا قلنا بأن الشفعة تجري في كل المشتركات مش في خصوص الأراضي طيب واضح إنها الرواية فصلت بين ما لو كانوا حازوه وما لم يحوزوه يعني جمعوا المغانم أو ما جمعوا هذه مش فتوى العلامة بالنهاية المنسوبة إليه العلامة قبل التقسيم وبعد التقسيم أفتى فإذا هالرواية مخالفة لكل القواعد يا أخوان الشرعية من هنا أعرض عنها المحققون ومهما كانت صحيحة نحن لا يسعنا أن نعمل بها قطعا لا يسعنا أن نعمل بها على مبناي الأصولي إعراض المشهور كأسر للسند أصلا وانتهت القضية وعلى مبنى القوم ومنهم السيد الخوئي الإعراض القطعي عنها من قبل المحققين لمخالفتها للقواعد غير القابلة للتقييد والتخصيص، فإنه ليس من مزيلات الملك أن يغصب شخص مال غيره كما هو واضح. الرواية الثانية فيها المجال مختلف عن الرواية الأولى. الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار، وهي الرواية الرابعة، عن معاوية بن حكيم أو حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل مرسلة، لكن مرسلة فيها ابن أبي عمير وجميل بن دراج اثنين من أصحاب الإجماع على المبنى أيضا، هي بحسب السند معتبرة إسا عندي أنا على مبانية من باب أن الإرسال من أحد أصحاب الإجماع هنا، وهون مركب أصحاب الإجماع ابن أبي عمير عن جميل بن دراج اثنين من أصحاب الإجماع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام. عبد إله أدخل دار الشرك، أصلا مش معلوم غاصبينه، يمكن رايح يشتغل في التجارة لسيده، وقعت الحرب وأسر العبيد كلهم ومنهم هذا من قبل المسلمين. قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن. يا سبحان الله، أيضا غير فتوى العلامة هي الرواية. شو بيعمل إذا بعده مش مقسمين الغنائم؟ هو أحق طبقا للقواعد. إذا مقسمين الغنائم ما بيحق له يرجع بالعين، بيرجع بالثمن. طب الثمن بيرجع على مين؟ على اللي أخذ العبد، والله بيرجع على أمير الجيش وبيت المال. مش بين الرواية، لأنه إذا بده يرجع إليه بالثمن، ليش بده يرجع بالثمن مش بالعين؟ ثم شو الملزم لإله أنه يرجع بالثمن؟ والحال أن العين موجودة ولا زالت على ملكه، شو اللي أزال ملكه؟ ما في شيء أزال ملكه. فهذه الرواية تختلف أيضا عن الرواية السابقة، ولو قلنا باعتبار سندها لا نفتي بمضمونها، أولا لمخالفتها للقواعد القطعية، وثانيا لإعراض المشهور القاطع عن العمل بها. من هنا نحن نبقى على القواعد، فعدنا إلى نفس النتائج اللي بحثناها في ذلك الفرع الفقهي. ما عندنا نتائج جديدة يا إخوان، مطلب جديد لا يوجد لدينا أبدا. طبعا في الرواية الأولى أيضا بنفس المضمون، لا أتعرض لها بعد، صار مطلب واضح. من هنا نحن والقواعد، ولا نرفع اليد لهذه الروايات. لكن لفت نظري حمل الشيخ الطوسي لها على التقية، وكأن السنة يقولون بهذا الرأي، مع أنني راجعت فقه السنة أيضا يبنون على القواعد مثلنا مثلهم الغالب المشهور للسنة، فحملها على التقية أيضا فيهما فيه، فلا ندري لما وكيف صدرت هذه الروايات إن صدرت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا من الموارد الملفتة الفقهية، أن الروايات صحيحة يا إخوان، ومع ذلك مضامينها غريبة ولم يعمل بها، وله بعض النظائر. ونعود إلى الأمر السابع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.